بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صوت عالي ولا كيف؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في الحديث الثالث من كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أو حديث ابن عباس. نعم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن. واضح الصوت عنكم؟ زين. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أو فإذا صلوا فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. متفق عليه. هذا الحديث أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث إلى أهل اليمن اختار معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو عالم من علماء الصحابة. معاذ رضي الله تعالى عنه عالم من علماء الصحابة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم أهل اليمن، فالمعلم ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما، لأنه إن كان جاهلا فما الذي يعلمه غيره؟ الجاهل، أو كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، والجاهل يفسد أكثر مما يصلح، ولذلك من تكلم بغير علم أضر نفسه وأضر غيره، وأكثر الضرر حينما وأعظم الضرر حينما يتكلم في دين الله من لا علم له، عند ذلك يفسد ويهلك الحرث والنسل. وأنا أذكر بهذه المناسبة دائما حديث الرجل، تعرفونه، حديث الرجل من بني إسرائيل أنه قتل 99 نفسا. كم قتل؟ 99 نفسا. ثم قال: أريد أن أتوب، دلوني على رجل. دلوه على راهب، والراهب جاهل، الراهب جاهل عابد لكن ليس عنده علم. قال: إني قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ قال: لا. قال: قتلت 99 نفس تريد أن تتوب؟ هذا الرجل لم يعرف حكم الله عز وجل في هذا الرجل، هذا العالم أو هذا الراهب لم يعرف حكم الله في هذا الرجل أولا، ثم استعظم على الله أن يغفر لهذا. وقد جاء في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء أتيتك بقرابها مغفرة. فهذا العابد الجاهل استعظم أن قتلت 99 نفس ثم تريد أن تتوب؟ ليست لك توبة. ثم هو جاهل أيضا، سبحان الله، الجهل يا أخوان له أثر حتى على سلوك الإنسان، فيتصرف تصرفات لا توافق تصرفات أهل العقل وأهل العلم. يعني هذا الرجل سفاك، قتل 99 نفس وجاي يكون ندمان، أنت ما تخاف أن تقول له يعني ليست لك توبة؟ يعني أبسط شيء ممكن يقتلك أنت أيضا. وفعلا كمل به 100. لو كان عنده عقل قال له: ما أدري، قال: ليش الغيري، لا، قال ليست لك توبة، فكمل به المئة. ليس عنده عقل، لكن هذا الرجل الذي قتل 99 نفس كانت عنده حرارة التوبة، يريد أن يتوب. قال دلوني على رجل يريد أن أتوب، فدلوه على عالم. فلما ذهب إليه وسأله قال قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أولا أعطاه الحكم الصحيح الموافق لما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يعرفه من رحمة الله جل وعلا وقبوله توبة عبده. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم ماذا؟ أرشده إلى ما يعينه على التوبة. قال ولكنك بأرض فيها قوم سوء، رجال فيها سوء، فاترك هذه الأرض واخرج إلى الأرض الفلانية فإنها فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. انظر إلى العالم، إلى الراهب الجاهل ماذا فعل؟ قتل نفسه، قتل نفسه. وقد أخبر الله جل وعلا أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وذاك العالم ماذا فعل؟ أحيا نفسه. فمن قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كتبنا عليه أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالعالم يحيي به الله عز وجل، العالم يحيي به الله القلوب، ويحيي به الله الأنفس، وتعمر به الدنيا بالعلم، تعمر الدنيا بتقوى الله ومعرفة وأداء حقوقه سبحانه وتعالى ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه، تعمر الدنيا. ولذلك نعش عمران الدنيا يكون بماذا؟ يكون بالعلم، يكون بالعلم، بالعلم بكتاب الله أولا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا حياة ولا حضارة ولا رقي بغير الإسلام، بغير القرآن والسنة. ومهما تقدم الغرب في الحضارات من دون التزام بشرع الله عز وجل، فإن هذه الحضارة حضارة بائدة، حضارة بائسة. أهلها أكثر دول العالم انتحارا. فلا بد من معرفة العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العالم هو الذي يتحدث في الناس، هو الذي يفتي، هو الذي يتكلم، هو الذي يفسر القرآن، هو الذي يشرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يخبر بالأحكام، ليس الجاهل. الجاهل لا محل له في هذا، الجاهل يخرج، يترك هذا المجال. واليوم نجد كثير من الناس ليس عنده علم وليس عنده فقه في الشريعة، يقول أنا لا أفتي، أنا لا أفسر، يسرد القصص من عنده، يسرد القصص، يجمع فيها الناس حوله، يجمع حوله الناس ويكثر حوله الناس، والناس مغرمة بالقصص، مثل ما الناس تتجمع على المسرحيات والتمثيليات والمسارح. قال أنا أجمعهم على مسرح إسلامي، ينكت لهم ويجيب لهم القصص، بدل ما يحضرون حق عادل إمام يحضرون حقي أنا، بدل ما يحضرون حق الممثل الفلاني يحضرون حقي أنا. فعوضهم بالتمثيل الماجن كما يقولون، بالتمثيل المباح، ثم سمى نفسه الشيخ أو الداعي الفلاني وهو راعي قصص، له شيخ ولا غيره. والمشكلة ليست هنا، المشكلة أن الناس تظنه عالم، الناس ما تميز بين العالم. مثل هذا الرجل لما قتل 99 نفس أراد أن يتوب، الناس ما تدري، قال دلوني أريد أن أتوب، دلوا على مين؟ دلوا على عابد قصاص يخربط حق الناس ويتكلم، والناس ما تفرق بين العالم وبين القصاص وبين العابد، فدلوه على هذا الرجل. وهكذا فالناس لا تميز، تظن هذا اللي يحضرون له 3000 شخص هذا عالم، يحضرون له كثر، وهذا المسكين 4-5 هذا ما بشيء، ما عنده علم. فالناس تحب القصص، تحب السوالف، تحب تضحك. والقصص نعم موجود في القرآن، لكن القصص في القرآن لغايات، لكي تقرر في النفوس أشياء وأحكام وليس لذات القصص الناس جاي للتسلية وغيرها. المشكلة أن الناس لا تميز، وهنا يأتي الخطر. متى يأتي الخطر؟ هنا يأتي الخطر، عندما لا يميز الناس بين العالم وبين الجاهل. عدم التمييز ما الذي أدى إليه؟ أن هذا قتل، قتلوا هذا الرجل، هذا العابد، لأنهم لا يميزون بين العابد وبين العالم. كذلك في أحداث الفتن، أحداث الفتن مثل ما رأيته في الربيع العربي وما أشبه ذلك، مين تصدر حق الربيع العربي؟ العلماء. العلماء يقولون هذا ما يجوز، هذه فتنة، هذه فوضى. مين تصدى لها؟ تصدى لها القصاص، والناس ساقت وراه، الناس خلفه، ما تميز. هنا الإشكال، هنا الإشكال، أن القصاصين هؤلاء يريدون الأمة في موارد العطن، موارد الهلاك يريدونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل من؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عالم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسبق معاذ العلماء برتوة. علماء الصحابة، أرسل عالم، أرسله إلى أهل اليمن، ثم قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فالعالم لابد أن يعرف أحوال الناس المخاطبين، لابد تخاطب الناس على قدر عقولهم. أهل الكتاب يخاطبون بكلام يختلف عن كلام عن مخاطبة المشركين، عباد الأصنام. هؤلاء ما يعبدون أصنام، يعبدون عيسى، يعبدون أنبياءهم، يعبدون الصالحين. فالنبي عليه الصلاة عندهم علم من الكتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره: إنك تقدم أهل كتاب، قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يدلك على أن معنى التوحيد هو ماذا؟ هو شهادة لا إله إلا الله. معنى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبودية، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد هو أن تعرف أن الله موجود، ما هذا هو التوحيد الذي أرسل الله به رسله. أهل الكتاب يعرفون أن الله موجود، كفار مكة الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أن الله عز وجل أيضا موجود، ما أحد من الخلائق أنكر وجود الله عز وجل. لا، ولذلك التوحيد الذي بعث الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما يخاطب به الناس، أول ما يكلم به الداعية الآخرين، يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. لماذا؟ لأن الله، ما الذي أراده الله عز وجل من البشرية؟ ما الذي أراده الله عز وجل من الخلق؟ أن يوحدوا الله، هذا الذي أراده الله عز وجل. ولذلك الداعية يهتم بالأمر الأول، بأهم ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدعوة إلى توحيد الله عز وجل أعظم مراده وأعظم قصده وأعظم شعائره. كل من جاءه يقول له: إلى ماذا تدعو؟ أدعو إلى لا إله إلا الله. الأنبياء عليهم السلام ما من نبي إلا ودعا إلى هذا. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله، دعوة الأنبياء كلها تفسيرها ماذا؟ أن يعبدوا الله. كل الأنبياء، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هذه دعوته إلى أن يوحدوا الله عز وجل. وهكذا أتباع الأنبياء عليهم السلام، أتباع الأنبياء أعظم همهم وأعظم مقصودهم وأعظم دعوتهم دعوة الناس إلى هذا، إلى أن يوحدوا الله. فإذا أردت أن تعرف من هم أتباع الأنبياء، انظر إلى ما الذي يهتمون به. واحد من الناس سألني، قال: والله اليوم الجماعات الإسلامية كثيرة، هذه الجماعة الفلانية تدعي كذا، والجماعة الفلانية تدعي كذا، والفرقة الفلانية تدعي كذا. فقلت له: إذا ذهبت أنت للسوق، قال: ما نعرف نميز بينهم، ما نعرف إيش نميز بينهم. قلت طيب أنت إذا دخلت السوق ما تعرف تميز القصاب من الخياط من النجار من الحداد؟ قال بلى أعرف، أعرف أميز الحداد من النجار من الخياط. قلت له كيف تميز بينهم؟ قال بالبضاعة الموجودة، البضاعة التي تباع. اللي يبيع لحم هذا قصاب، واللي يبيع خشب وكراسي هذا نجار، واللي يبيع حديد هذا حداد. قلت له أيضا كذلك الشريعة الإسلامية، هذه الجماعات تعرض بضاعتها، كل واحد يعرض بضاعته، فاللي يعرض القصص هذا قصاص، واللي يعرض الأناشيد هذا مغني مطرب، واللي يعرض التمثيليات هذا ممثل، واللي يعرض التوحيد يدرس التوحيد هذا من أتباع الرسل، لأن الرسل هم أتباع التوحيد، هم الذين علموا البشرية التوحيد، فأتباع المرسلين على هذا المنوال، على هذا المنوال يدرسون كتاب الله، يدرسون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يهتمون بما اهتم به أنبياء الله عليهم السلام وسيدهم وإمامهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة الأنبياء، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا 5 صلوات هي أركان، هي الصلوات المفروضة. قال فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة ماذا؟ مالية، حتى تطهر النفس من شحها لله سبحانه وتعالى. كيف تكون عبد؟ كيف تكون عبد؟ عبد ببدنك وعبد بمالك، بدنك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة عبودية البدن، والزكاة عبودية المال، فيتطهر البدن ويتطهر القلب من شح المال. ما هو مقدار الزكاة؟ مقدار يسير، مقدار يسير. أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم. وهذه الشريعة الإسلامية وسط، هذه الزكاة شريعة إسلامية وسط بين الغالي والجافي. النظام الاشتراكي، النظام الشيوعي الاشتراكي، إذا عندك أنت سيارتين يأخذون سيارتك أنت، يعطون سيارة واحدة يأخذون السيارة مالك الثاني، يعطونها حق الفقير، ما يخلون عندك فلوس، لازم تكونون مشتركين في جميع أموالكم. أنا عندي 10 بيوت، قالوا لا بنأخذ عنك 9 بنعطيك بيت واحد والباقي كله موزع على الناس. طيب هذه فلوسي، أموالي هذه جمعتها بكدي وتعبي. قالوا لا ما تستحق. هذا النظام الاشتراكي الشيوعي. النظام الرأسمالي يقول أنت لا تسأل عن فقير، امتلك الدنيا كلها، وهذا الفقير الذي لا يجد الماء ولا يجد الدواء ولا يجد الطعام أنت غير مسؤول عنه. الشريعة الإسلامية شريعة موافقة للفطرة، الفطرة تحب ماذا؟ تحب التملك، تحب التملك، فلم تخالفك الشريعة في حبك للتملك. الإنسان يحب أن يكون له بيت، بيتين، 3، 4، يحب أن يكون له سيارة، 2، 3. لم تأتي الشريعة بما تعارض الفطرة، لكن أيضا اعتنت بهذا الفقير، فجعلت في مال الغني حق. ما مقدار هذا الحق؟ شيء يسير، شيء يسير، 2.5%، شيء يسير، في كل 100 درهمين ونصف، شيء يسير تعطي هذا الفقير، لا تنتزع أموالك كلها. ولذلك الشريعة نظام الزكاة في الإسلام وسط بين الأمم، موافق للفطرة الإنسانية، موافق، لم تأتي الشريعة بما يعارض الفطرة الإنسانية، لكن هذبت ماذا؟ الفطر. رهبان النصارى منعوا أنفسهم من الزواج، منعوا أنفسهم من النكاح، من الزواج. قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية هذه عدم الزواج هذا مخالف للفطرة الإنسانية. الله عز وجل ركب في الإنسان في الرجل ميل إلى النساء إلى المرأة، وكذلك المرأة لها ميل إلى الرجل، فطرة ركبها الله عز وجل. لم تأتي الشريعة بما يخالف الفطر، بل جاءت بماذا؟ بما يهذب الفطر، يقر الفطر ثم يهذبها. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بس لا تزيد، اقضي وطرك لكن بالطرق التي أحلها الله عز وجل، لا تنظر إلى الحرام، لا تنتهك العرض الحرام. أقر الله عز وجل للإنسان التمتع بالطيبات، لكن وفق نظام محدد يكفل المصالح من جميع وجوهها، مصالح من جميع وجوهها. فالشريعة الإسلامية شريعة وسط بحمد الله جل وعلا. هذه الزكاة قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، مو من كل حد، من أغنيائهم. قال: فترد على فقيرهم. إذن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتنفق وين؟ فقراء البلد. الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء البلد، إن اغتنوا فقراء البلد ترسل إلى خارج البلد. نعم. قال: فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. مو بتروح تأخذ أحسن شيء عندهم من أموالهم، لا، توقى كرائم أموالهم. لماذا؟ حتى لا تثيرهم الناس، يعني ما ترضى أن تأخذ منها درهم، أنت تروح تأخذ منها أفضل أموالهم، لا. قال: توقى كرائم أموالهم، خذ وسط، خذ الوسط، لا تأخذ للمريضة ولا الهرمة الدرنة، ولكن من وسط أموالكم. طيب، هذا حديث 40. اليوم إن شاء الله نكمل ما كنا قد بدأناه في كتاب الوضوء. نعم. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. وعليكم السلام. طيب، حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. الناصية هي مقدم الرأس، الناصية هي مقدم الرأس. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا الحديث محتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين في وضوء واحد، يعني أن المغيرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بناصيته ثم أكمل على العمامة والخفين. يحتمل هذا، ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغيرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصيته، ومرة رآه يمسح على العمامة، ومرة رآه يمسح على الخفين، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمام وعلى الخفين. إذن هو ينقل ماذا؟ صورا متعددة. ولذلك الحنفية، فقهاء الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا إن مسح الرأس يكفي فيه ماذا؟ مسح الناصية الربع، لو مسح الربع قالوا يكفي. لماذا؟ لهذا الحديث. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ماذا؟ بعض رأسه أو الناصية من رأسه. والجمهور أو الحنابلة يقولون لا، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أي أنه مسح بناصيته ثم أكمل على العمامة والخفين. الحديث محتمل لهذا ومحتمل لهذا، الحديث محتمل أنه مسح فقط على ناصيته، ومحتمل أنه مسح ناصيته ثم أكمل على العمامة والخفين. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح فقط بناصيته من دون أن يعمم بقية رأسه، وعلى هذا يحمل أن هذا كله في حديث واحد، حديث المغير رضي الله عنه أنه ينقل ما رآه في وضوء واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، حديث المسح على العمامة سوف تأتي إن شاء الله تعالى. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، العمامة وعلى الخفين سوف تأتي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي، قال هكذا بلفظ الأمر. إيش معنى أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر؟ ها ها، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بما بدأ الله به. قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف حول البيت، لما طاف حول البيت وصلى خلف المقام ركعتين، ثم ذهب واستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا والمروة. فلما خرج إلى الصفا والمروة قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. هذه الرواية أبدأوا بما بدأ الله به يعني أنا أبدأ. الحافظ إيش يقول؟ يقول أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر. ما كيف لفظ الأمر؟ ابدأوا بما بدأ الله به، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الصفا والمروة قرأ الآية ثم قال ماذا؟ ابدأوا، ابدأوا فعل الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. قال: وهو عند مسلم بلفظ الخبر، يعني أبدأوا، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه يقول أبدأ بما بدأ الله به. وعلى هذا فأي الروايتين أصح، أبدأ أو ابدأ؟ رواية مسلم، رواية مسلم رحمه الله تعالى أصح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به. فهذا الحديث يستفاد من وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن هذا اللفظ وإن كان ورد في الحج إلا أن العلماء عندهم قاعدة، هذا اللفظ ورد ماذا في الحج؟ أبدأوا بالصفا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ بالصفا وقال أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث وارد في ماذا؟ في الحج، في الصفا، لكن العلماء احتجوا به في ماذا؟ ذكروا في الوضوء. قالوا لماذا؟ قالوا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ لا بخصوص السبب، لأن اللفظ عام يشمل الوضوء ويشمل غير الوضوء. قال أبدأ بما بدأ الله به، فاستفاد العلماء من هذا الحديث وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. أيضا استفادوا وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء من ماذا؟ من الآية، ذكرنا هذا أن الله عز وجل ماذا قال؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا كم عضو ذكره الله عز وجل في القرآن؟ ها؟ أربعة أعضاء، ذكر الله عز وجل في القرآن أربعة أعضاء، ثلاثة منها تغسل وواحد يمسح. البلاغة اللغوية تقتضي أن تذكر المغسولات مع بعضها والممسوحات مع بعضها، لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك، وإنما ذكر الممسوح وسط هذه المغسولات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مغسول، وأيديكم مغسول، ثم امسحوا برؤوسكم، هذا مسح، ثم وأرجلكم، تغسل الأرجل. فذكر الممسوحة بين المغسولات، وهذا ليس له معنى عند العرب إلا ماذا؟ إلا إفادة الترتيب، هذا إلا إفادة الترتيب. طيب، الحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. هذا المرفق سمي مرفقا لماذا؟ قال: لأنه يرتفق عليه، يتكئ عليه، سيتكئ على هذا المرفق يرتفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال: أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ويجزئ عن هذا الحديث ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، هذا العضد، فإذا شرع في العضد أكيد قد أدار الماء على مرفقيه. إذن هذا الحديث ضعيف، لكن عندنا حديث أبي هريرة بنفس المعنى صحيح الإسناد، أخرجه مسلم. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت في شيء. هذا الحديث أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحافظ بن حجر رحمه الله أورد ماذا؟ الشطر الثاني: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الحافظ بإسناد ضعيف، ورواه الترمذي أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في تصحيح هذا الحديث، وأكثر المتقدمين من الحفاظ على أن هذا الحديث لا يصح. الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية، لا يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسمية. والبخاري قال: ضعف هذا الحديث أيضا، وقال فيه نظر، قال فيه نظر. ونقل عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث، هذا أصح شيء في الباب، حديث أبي هريرة أصح شيء في الباب، لكن هذا لا يعني أنه ماذا؟ صحيح، يعني هذا أفضل الضعفاء مثل ما يقال. أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، قد يكون، لأن الضعف درجات، الضعف درجات. فقالوا: هذا لا يعني أنه يصححه، بل قال في بعض طرقه قالوا فيه نظر. وضعفه أيضا ابن الملقن، وضعفه كذلك الحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى أجمعين. ومما يدل على ضعف هذا الحديث، مما يدل على ضعف هذا الحديث، أن هذا الحديث معناه أن التسمية شرط من شروط الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذه تفيد ماذا؟ أن التسمية شرط من شروط الوضوء. لكن لو نظرنا إلى حديث عبد الله بن زيد، حديث ابن عبد الله بن زيد أن رجلا قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال نعم، ثم توضأ أمامه ولم يذكر فيه ماذا؟ التسمية. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان رضي الله عنه توضأ فغسل يديه ثلاثا ثم ذكر الوضوء كله ولم يذكر التسمية. حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لم يذكر واحد من الصحابة ممن نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ابتداء وضوئه يذكر الله عز وجل أو يسمي. فهذا يدلك على أن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. والعلماء يعني احتياطاً مع هذه الأحاديث، حديث ضعيفة إذا كانت تدل على الوجوب يقولون يستحب. فالتسمية ليس هناك دليل يدل على وجوبها، هذا الحديث ضعيف لا يدل على صحة، لا يدل على اشتراط ماذا؟ لا يدل على اشتراط التسمية. طيب، قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا كما يفعل أكثر الناس اليوم. لكن هذا الحديث ما إسناده؟ قال إسناده ضعيف. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، يعني كف واحدة يأخذ بها الماء فيجعلها لفمه ولأنفه، يجعلها لفمه وأنفه، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يأخذ الماء هكذا غرفة واحدة يدفع الماء لفمه ولأنفه، يدفع الماء لفمه ولأنفه. هذا الأصح، هذا الأصح المنقول بالإسناد الصحيح المتفق عليه. أما حديث طلحة بن مصرف الذي فيه الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا الحديث إسناده ضعيف. الصحيح حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يأخذ ماء بكف واحدة فيدفع الماء بهذه اليد الواحدة لفمه ولأنفه، لفمه ولأنفه. نعم، قال يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. قال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أنكره أبو داود، خرجه في السنن ثم أنكره، قال لأنه من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. والعلماء يذكرون أن رواية جرير بن حازم ثقة، لكن روايته عن قتادة قالوا فيها مناكير، ولذلك أنكر هذا الحديث الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب السنن. لكنه صح في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فرجع ثم صلى. طيب، هذا الحديث استدل به الحنابلة والمالكية على وجوب الموالاة في الوضوء، على وجوب الموالاة في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام، الموالاة ما هي الموالاة؟ المقصود بالموالاة أن يوالي بين الأعضاء، ولا يفصل بين هذه الأعضاء بزمن، يعني إذا غسل وجهه مباشرة يغسل يديه، مو بأنه يغسل وجهه وبعدين يرد على التليفون يطالع يكتب مسج وغيره، وبعدين يريد يكمل يغسل إيده، وبعدين ينشغل يسولف يا طارق، وبعدين يرجع يمسح رأسه، يصير في الوضوء كم يجلس فيه؟ نص ساعة أو ساعة. يفصل بين كل عضو وعضو بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ما أشبه ذلك. إذن المقصود بالموالاة أن يوالي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، لا يفصل بينها. الفقهاء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن الفصل اليسير لا يضر، الفصل اليسير لا يضر، لكن المقصود به الفصل ماذا؟ الطويل، الفصل الطويل. اختلفوا هل الموالاة شرط أو واجبة في الوضوء، فهذا الحديث استدل به الحنابلة والمالكية على وجوب الموالاة، قالوا يجب تجب الموالاة في الوضوء. كيف استدلوا بهذا الحديث على وجوب الموالاة؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمر الرجل أن يرجع وأن يحسن وضوءه. طيب وبعدين
الشخص هذا ما فصل
يعني والا. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك،
عيد الوضوء.
نعم، قالوا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء ولم يأمره أن يغسل موضع الظفر. يعني لو كانت الموالاة غير واجبة لقال له ماذا؟ اغسل هذا الموضع، إنك إيش اللي نقص من وضوءه؟ هذا الموضع. لكن فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له روح اغسل هذا الموضع، قال له اذهب فأحسن وضوءك، أحسن وضوءك. طيب استدل العلماء بهذا على أن الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن الوضوء. طيب الإمام النووي رحمه الله تعالى والشافعية والحنفية والظاهرية يقولون بأن الموالاة ليست واجبة، مستحب، بمعنى أن لو طارق توضأ غسل وجهه وبعد شوي قام تليفون كيف، وبعد شوي راح عند فلان وبعدين غسل وجهه أو غسل إيده ومسح رأسه ثم بعد نص ساعة جاء وغسل قدمه، يقولون وضوءه صحيح، وضوءه ماذا؟ صحيح. طيب كيف تجيبون عن هذا الحديث؟ هم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له إذا فأعد وضوءك، قال له اذهب فأحسن وضوءك. ماذا قال له؟ ارجع فأحسن وضوءك. إحسان الوضوء محتمل أن يكون قد أمره أن يغسل هذا الموضع، ومحتمل أن يكون قد أمره بماذا؟ بالوضوء. يعني هذا الحديث ليس نصا للحنابلة وليس أيضا محتمل، حديث محتمل أن الرجل ما الذي فعله الرجل؟ ما ندري هل أعاد الوضوء أم أعاد ماذا؟ أم فقط غسل هذا الموضع؟ لا ندري. فالشافعي يقولون هذا الحديث لا يستفاد منه. المهم الحنفية والظاهرية والشافعية يقولون إن الموالاة ليست واجبة، الموالاة ليست واجبة بل هي سنة. يقولون لماذا؟ قل لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الذي غسل هذه الأربعة الأعضاء في نصف ساعة مثله مثل الذي غسلها في دقيقة، الله عز وجل لم يشترط أن يكون هذا الغسل في دقيقة واحدة، ولم يشترط أن تكون هذا الغسل أن يكون في خمس دقائق، ولم يشترط. وعلى هذا فلو أنه غسل هذه الأعضاء في نصف ساعة فإنه قد أتى بالأمر الذي أمر به، غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، إذن يكون قد امتثل الأمر الذي أمر به. قالوا أيضا يقاس, يقاس تقاس الموالاة على الجنابة. لو أن إنسانا مثلا غسل رأسه في الجنابة, غسل رأسه في الجنابة وغسل يديه ولم يغسل قدميه, بعد نص ساعة غسل قدميه, قالوا يصح, قالوا يصح لأنه قد عمم جسده بالماء. طيب أيضا قالوا صح عن عبد الله بن عمر, صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في السوق فبال رضي الله عنه في السوق ثم توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ولم يغسل قدميه, بعد شوي دعي إلى جنازة, دعي إلى جنازة فمسح على خفيه وصلى بعد نص ساعة, يعني لم يكمل وضوءه في ذلك الوقت, لم يكمل وضوءه في ذلك الوقت. طبعا الحنابلة يستدلون بهذا الحديث, حديث جابر وحديث أنس رضي الله تعالى, استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الدائم لم يكن ماذا, لم يكن يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في بين في غسله هذه الأعضاء. والحنفية أيضا يقولون المستحب أن الإنسان لا يفصل, لكن يقولون لو أنه فصل وصار له عارض وطال الفصل وهذا لا يدل على أنه ترك واجبا. أيضا قالوا يقاس على قراءة الفاتحة في الصلاة, الفاتحة يقول يشترط فيها الموالاة, يشترط فيها الموالاة. الذي يظهر أن الصحيح أن الموالاة في الوضوء ليست واجبة, الموالاة في الوضوء ليست واجبة. طيب هذا الرجل ترك موضع هذا الظفر لم يصبه الماء, والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في بعض أقدام أصحابه أقواما لم يغسلوا موضع الموضع في الأعقاب, فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بتعميم أعضائه بالوضوء, ينبغي أن يعتني بذلك. لكن إذا قدر أن بعض الأعضاء لا يستطيع أن يوصل إليها الماء, أحيانا السوبر جلو مثلا الإنسان هو يعمل السوبر جلو يلصق, هذا إذا تبغى تشله في ذاك الوقت لازم تشلع الجلد نفسه وياه ما ينشال, ولا أحد يعرف طريقة يشال. فمثل هذا, هذا يسير يقولون, هذا اليسير معفون عنه, الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير. عمال الصبغ أحيانا يصبغون ويلصق الصبغ ما يخوص, فمثل هذا معفون عنه, اليسير معفون عنه في الشريعة. هذه الأصباغ التي تضعها النساء يسمونها المناكير, هذه يجب أن تزال, يجب أن تزال لأجل الوضوء. بعض النساء, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بعض النساء يعني تظن أن هذه المناكير تمسح مثل ما يمسح الإنسان على خفيه, مثل المسح على الخفين, فيقولون يجوز أن الإنسان المرأة تضع هذه المناكير وتمسح عليها كما أنها تمسح على الخفين, قياس يعني. طبعا هذا القياس غير صحيح, هذا القياس غير صحيح. طيب قالوا عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد, المد قلنا كفي الإنسان, كفي الإنسان المعتدلة حينما يمد بها يديه, هذا يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع كم مد؟ أربعة أمداد, الصاع أربعة أمداد, ويغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بالصاع إلى خمسة أمداد. وهذا يدل على استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة, أخرجه مسلم والترمذي, وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء يعني يسبغ الوضوء كما وكيفا، يؤدي الوضوء كما يتوضأ ثلاثا ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، غسل تمضمض مرة، ومسح وجهه مرة، وغسل يده مرة، وغسل ومسح رأسه مرة، وغسل قدميه مرة، وتوضأ عليه الصلاة والسلام وتمضمض مرتين مرتين، ومسح وغسل وجهه مرتين، وغسل يديه مرتين، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرتين، وتمضمض أيضا ثلاثا ثلاثا. فإسباغ الوضوء هو أن يأتي به كما ثلاثا يعني، وكيفا يغسل الأعضاء التي أمر بغسلها. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نجدها في أكثر الأذكار، لأن هاتين الشهادتين عليهما قوام الدين، وصلاح الأعمال وصحتها مقرون بصحة الإسلام. فلا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا، لا يقبل الله عز وجل من مشرك وضوءا، لا يقبل الله من مشرك صلاة. فالدين كله قائم على شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبودية والألوهية سبحانه وتعالى، والمتابعة والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. هذه الشهادة نجدها في أكثر الأذكار، من تأملها وجد هذا، من تأمل هذا وجد هذه الأذكار، هذه الشهادة في أكثر الأذكار. من ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إلا فتحت له أبواب الجنة، وفي رواية إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة. فإذا قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة، والجنة في السماء، لكن والإنسان لا يرى هذه الأبواب التي تفتح له، لكنه يؤمن بها، يصدق بهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض التابعين قال لقد رأيت الجنة رأي عين. قالوا كيف رأيتها رأي عين وأنت ما دخلت الجنة؟ قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولرؤيتي لها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من رؤيتي لها بعيني، لأن الله عز وجل وصف بصر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ما زاغ البصر وما طغى، قال وأما بصري فقد يزيغ وقد يطغى. فالمؤمن وأهل الإيمان يصدقون بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من تمام الإيمان أو من شروط الإيمان للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إذا شهدت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن مضمون هذه الشهادة طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة الأركان هي أركان شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من لم يتحقق بركن من هذه الأركان الأربعة لم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولم يشهد له عليه الصلاة والسلام بالنبوة. من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وإذا فتحت لك أبواب الجنة، إيش معنى فتحت لك؟ يعني يسرت إليك ماذا؟ طرق الخيرات، طرق أبواب الجنة. ولذلك في شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء شهر رمضان قال فتحت أبواب الجنة. ما معنى فتحت أبواب الجنة؟ يعني يسرت الأعمال لدخول أبواب الجنة، فتجد النفس ماذا؟ تنشط في شهر رمضان إلى طاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الجنة قد فتحت أبوابها. ولذلك الإنسان من داوم على مثل هذا الدعاء واستحضر مثل هذه المعاني بإذن الله تيسر له أبواب الخير، تيسر له أبواب الطاعة، تيسر له أبواب الجنة. قال إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم. قال والترمذي زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التواب هو كثير التوبة، اللهم اجعلني من التوابين كثير التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، واجعلني من المتطهرين، طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الأعضاء. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. حكم المضمضة.